الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. تقدم معنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بالكلام على الأذان، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يتعلق بشروط بستر العورة. ستر العورة من شروط الصلاة، وقبل أن نشرع فيه بقي مسألة متعلقة بالأذان، وهي: هل يجزئ الأذان المسجل؟ هذه مسألة من المسائل العصرية، وقد رأينا ذلك في بعض البلدان أنهم يجعلون جهاز التسجيل بدلا من المؤذن، وعلمنا كذلك أنه يحصل في بلدان كثيرة. فما حكم ذلك؟ وهل هذا أذان شرعي مجزئ عن الأذان؟ وهل يتابع إذا سمعه الإنسان؟ في هذه الآونة استبدل الأذان الذي هو أذان الإنسان بهذا التسجيل في بعض البلدان دون مؤذن حقيقي، وهذا من المحدثات العصرية والاستحسانات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجزي عن الأذان الحقيقي ولا يشرع متابعته. فقد سئل الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة بعضوية كل من العلامة الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد وعبد الله الوديان، اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله ورحمهم الله جميعا. يقول السائل: أنا موظف في إحدى الشركات، وفي هذه الشركة يتم الأذان لصلاتي الظهر والعصر عن طريق المسجل، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر هذا أذانا شرعيا؟ وإذا أذن شخص عند المصلى فهل يجزئ ذلك مع العلم أنه لا يسمعه إلا القليل، والشركة كبيرة وفيها موظفون كثر؟ وما توجيهكم في جعل الإقامة والصلاة عن طريق مكبر الصوت لما في ذلك من تنبيه الغافلين والذين لم يسمعوا الأذان؟ فكان الجواب: الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت، لأنه ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو صوت مخزون، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه، وإذا احتاج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس الحضور للصلاة فحسن، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأذان بالمسجل غير صحيح، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. وقال أيضا: الأذان بالمسجل غير صحيح، لأنه حكاية لأذان سابق، ولأن الأذان عبادة، وسبق أنه أفضل من الإمامة. فكما أنه لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس ائتموا بهذا المسجل، فكذلك لا يصح الاعتماد على المسجل في الأذان، فمن اقتصر عليه لم يكن قائما بفرض الكفاية، انتهى. ويخشى إن طال بالناس العهد أن يستبدل بدل الخطيب جهازا مسجلا للخطبة، نسأل الله العافية والسلامة، وربما للإمامة كما ذكر هنا، نعوذ بالله من الفتن. من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة. هذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة، هو ستر العورة. والستر التغطية، تستر واستتر تغطى. والعورة بذلك سميت لقبح ظهورها. لماذا سميت عورة؟ لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح. ما هو الدليل على أن من شروط الصلاة ستر العورة. الدليل الأول قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها. انتهى. إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، وما ينبغي أن ينتبه له أن من الناس من يلبس الثياب التي هي شفافة أو اللباس الذي يكون بعد النوم ونحو ذلك، فأين العمل بهذه الآية؟ وأما الشفاف فإن كان يشف عن العورة من السرة الركبة فإنه لا يصح الصلاة به، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فهذا هو الدليل الأول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، من أدلة ستر العورة في الصلاة وأنها شرط. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر رضي الله عنه عن الثوب الضيق في الصلاة: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. اتفق عليه. قال ابن عبد البر: احتج من قال بالستر من فرائض من قال الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. قال: وهذا أجمع عليه كلهم. نقله ابن قدامة رحمه الله، نقل ابن قدامة كلام ابن عبد البر. احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به. ونقل الاتفاق الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء. وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله بثوب مباح من شروطها ستر العورة بثوب مباح. قوله بثوب مباح أي ليس بمحرم، والمحرم ثلاثة أقسام: محرم لعينه كالحرير للرجل، ومحرم لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال، والثالث محرم لكسبه كأن يكون مغصوبا أو مسروقا. إذن الثياب المحرمة قد تكون محرمة لعينها كثوب الحرير للرجل، وقد تكون محرمة لوصفها كالثياب التي فيها إسبال نسبة الرجال، ومحرم لكسبه الثالث ثياب محرمة لكسبها كأن تكون مغصوبة أو مسروقة. فإذا صلى بثوب محرم لعينه أو لوصفه أو لكسبه فيكون آثما مع صحة صلاته، لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها، فلم يمنع الصحة. وذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، ورجحه الشوكاني والعثيمين رحمة الله عليه. إذن هذه الثياب مع أنها محرمة لكنها تصح مع الصلاة مع الإثم، فالذي يصلي بثوب حرير وهو رجل، الحرير محرم على الرجال، صلاته صحيحة وهو آثم. كذلك إذا لبس ثوبا وأسبل ونزل عن الكعبين فكذلك يكون آثما مع صحة صلاته، وإذا لبس ثوبا مغصوبا سواء الرجل أو امرأة أو مسروقا فهو آثم وصلاته صحيحة. قوله لا يصف البشرة، هذا من شرط الثوب الذي يستر أن يكون ساترا للبشرة، ألا يصف البشرة، أي لا بد أن يستر لون البشرة، لأنه إذا كان شفافا فإن العورة تظهر من ورائه، كما قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون أو يبين لون الجلد، نعم يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو مذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي أي الأحنف. إلى هنا سبحانك وبحمدك.